الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 16 من كتاب التوحيد. قال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مناسبة الباب للترجمة أنه لما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وأن الأمر لله عز وجل، وحتى الشفاعة إنما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل، بيّن أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل. إنك يا محمد لا تهدي من أحببت هدايته، وقيل من أحببته لقرابته أو أحببته لإحسانه إليك، وكلا المعنيين صواب. ولكن الله بفضله ورحمته وجوده وكرمه يهدي يوفق من يشاء إلى صراط مستقيم. ولا خلاف بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. وأما هذه الآية: ولكن الله يهدي من يشاء يوفق، فالتوفيق خاص بالله عز وجل، والدلالة والإرشاد عامة. وقد تكلمنا عن تقسيم الهداية مرات. ولكن الله يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا، كما ذكر الله عز وجل ذلك في غير معايا، وكان من دعاء ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. من يهدي الله فهو المهتدي المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حتى وإن دله وأرشده لا يستفيد. إذن الهداية التي هي هداية التوفيق محض منة الله على عباده، وهي خاصة به، لا تضاف إلى غيره ولا تطلب من سواه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني. وعلم الحسن: اللهم اهدني فمن هديت. وأما حديث فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أي يدل ويرشد، تكون دالا ومرشدا. وأيضا فيه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يوفق الله بهداية الناس على يديك بسبب دلالتك وإرشادك. في الصحيح، أي في الصحيحين، عن المسيب بن حزن، عن ابن المسيب أي سعيد بن المسيب، عن أبيه وهو حزن: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسميه سهل فأبى. قال سعيد: فما زالت الحزون فينا، أي الشدة. ومنه حديث: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي مقدمات الوفاة، أما إذا قد مات ما هناك دعوة ولا شيء، لكن لما حضرت مقدمات الوفاة قبل النزع، لأنه إذا وصل النزع ما ينفعه الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم يصل النزع. لكن هذا هو المعنى: لما حضرت أبا طالب الوفاة، وأبو طالب هو عبد مناف. قال بعض أهل العلم: اشتهر أبو طالب بكنيته وأبو لهب بكنيته، حتى لا يشتهر في أعمام النبي صلى الله عليه وسلم من عبد لغير الله، وإلا فأبو طالب عبد مناف وأبو لهب عبد العزى. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب له مواقف عظيمة مشرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما وفق للهداية، وإلا فقد كان يحوطه وينصح له، وما زالت قريش عاكة حتى مات أبو طالب، كانوا يخافونه ويرهبونه، لأنه من ساداتهم ومن عظمائهم، وله أشعار تدل على فهمه لهذا الدين، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا ماذا يا أخوة؟ لولا الملامة وحذار مسبة لوجئتني سمحا بذاك مبينا. ومن أقواله: أبيض استسقى الغمام بوجهه، فله أقوال كثيرة، لكن الهداية من الله. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته لدعوته وإرشاده، وأن الإنسان لا ييأس، والأعمال بالخواتيم. وعنده عبد الله بن أبي أمية قبل أن يسلم، وهو أخو أم سلمة هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو جهل هو عمرو بن هشام، قتل في بدر على كفره. وفيه خطورة الجلساء السيئين وتأثيرهم على من يجالسون. سمي أبو جهل أو كني بأبي جهل لأنه كان يطلق عليه أبو الحكم، كانوا يختلفون فيه، يختلفون ويأتونه ويحكم بينهم ويعتبر من وجهائهم، ولكن أخذه الحسد والكبر أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدى حب العمرين إليك، فهدى الله عز وجل عمر بن الخطاب، وأضل الله عز وجل أبا جهل بن هشام. ثم أسلم ولده عكرمة بعد ذلك يوم الفتح، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله، بمعنى اشهد أن لا إله إلا الله، افرد الله عز وجل بالعبادة واعتقد ذلك، كلمة أي جملة، أحاج يعني أشفع لك بها عند الله، لك بها عند الله. وهذا قد جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غلام يهودي فقال له: أسلم. فالتفت إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم. فأطاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وأيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله. قال: أقول لا إله إلا الله خيرا لي؟ قال: نعم. فقالها. فالدعوة عند الموت قد يكون سبب في هداية الإنسان إذا وفقه الله عز وجل للإيمان. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظر إلى وضع الشبهة، لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمون الآباء والتقليد، إن وجدنا آباءنا على أمة، هذا دينهم، أغلب الأمم يستدلون بآبائهم، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فهم وضعوا له شبهة لا يستطيع أن يخرج منها إلا من جاهد نفسه في الله، كما يصنع الآن كثير من الحزبيين، كثير من المبتدعين الضالين يضعون شبهة: هؤلاء جاءوا بدين جديد، هؤلاء وهابية، ما عرفوا الحق إلا هم، هؤلاء يتكلمون في الناس، هؤلاء ما همهم إلا الجرح والتعديل، ومن هذا الكلام. فلذلك تجد كثير من الناس ما يقبلون من أهل السنة لما قد كتب الله عليهم من البعد عن الهداية، وكذلك لهذه الدعايات التي أشاعها المبتدعون الضالون. وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، واسمه شيبة الحمد. وكون النبي صلى الله عليه وسلم نصب إليه لا على جواز التعبيد لغير الله عز وجل، ولكنه اسم موجود فمشى عليه. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تكرار الدعوة وعدم اليأس. فأعاد، وهذا من تقدير الله الكون أن يموت على الكفر، وإلا لو خرج من عنده وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخليا به، لكن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. من علمه أهلا للهداية هداه واجتباه واصطفاه، ومن علمه من أهل الضلالة والغواية أضله إلى ما هو فيه. فكان آخر ما قال أي أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، وهذه التفاتة طيبة من الراوي، وإلا الرواه يرمون الحديث على ما جاء، لكن هذه قال هو بضمير الغيبة على ملة عبد المطلب، أي على طريقة أبيه، وهو الشرك والتنديد، والله المستعان. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا إذن كفر الإباء، هذا نوع من الكفر يسمى بكفر الإباء، لأن الكفر أنواع: كفر الكبر، كفر الإعراض، كفر الإباء، كفر التكذيب. فبعضهم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول وحق لكن يأبى ذلك، وبعضهم يأنف أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حال أمية بن أبي الصلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم شعره، وفي رواية كاد شعره أن يسلم، يعني يأتي بأبيات عظيمة في التوحيد قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أخذه الكبر، كيف أتبع فتى قريش وأنا كنت أظن أني الرسول، ولا تعيرني النساء، من هذا الكلام. فأبى، فقال النبي، وهذا دليل على أنه يدخل في الإسلام بلا إله إلا الله، ولا ينفع غيرها في الدخول في الإسلام. فانظر يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ومع ذلك ما كان هذا منه إيمان، لأنه لم ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على المحبة، محبة الخير له، وقبل أن يعلم حكم الله في هذه المسألة: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، مع ذلك بيّن، لا أستغفرن لك، لا أطلبن لك المغفرة. ومنه قول إبراهيم عليه السلام حين وعد أباه، فبين الله أن إبراهيم إنما وعد قبل أن يعلم ما لم أنهى عنك، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله، مبلغ، ما عنده زيادة عن ذلك. فلو أمره الله بالاستغفار لا استغفر، ولو أمره الله عز وجل بلعنه للعنه، ولو نهاه الله عن الاستغفار له لم يستغفر له. وانظر كيف دعا على أناس كانوا يؤذون الإسلام والمسلمين: اللهم عليكم فلان، قال الله: ليس لك من أمر شيء، ترك الدعاء عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد، عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب. فالمخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إما بين مكذب وإما بين عابد غال في شأنه. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي لا يجوز للموحد أن يستغفر للكافر، سواء كان الكافر أبا أو أما أو أخا قريبا أم بعيدا، لأن الله عز وجل قد قضى وقدر أنهم من أصحاب الجحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه لم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، سواء قبر مسلم أو قبر كافر، لكن شأن الاستغفار لا يكون إلا للمسلمين. والسبب قول الله عز وجل: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، خلاص قضى الله أزلا وأبدا أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب، أي في شأن أبي طالب، أنزل قرآنا: إنك لا تهدي من أحببت هدايته على المعنى الأول، أو من أحببته، ولكن الله يهدي من يشاء، يوفق من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين، آخر الآية، وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن هو أهل الهداية، وأعلم بمن هو أهل الضلالة والغواية. وهذه الأبواب جميعا تنزل على الصوفية كوقع الحسام على الرؤوس، يعني حين تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وأنه عبد لله، فلا يجوز أن يصرف له شيء من خصائص الربوبية أو من خصائص الألوهية. هم ما يحبون هذا لأنهم يشركون وينددون، فيدعونه ويرجونه. وربما إذا ذهب أحدهم للحج، المقصد العظيم من حجه هو زيارة القبر، ووضعوا حديثا: من حج فلم يزرني فقد جفاني. فلذلك حين يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، ليس له في الألوهية شأن ولا في الربوبية شأن، عند ذلك من باب أولى أن هؤلاء الذين يعبدونهم ويرجونهم ويذبحون لهم ويخافون منهم ويتوسلون بهم، من باب أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، سيكون العيدروس له شيء، سيكون المحضار له شيء، سيكون ابن العجيل له شيء، سيكون ابن علوان له شيء، باب أولى أنه ليس لهم شيء. فالشيء يعود، الأمر عائد إلى الله، نفعا وضرا وهداية وتوفيقا وتسديدا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم رسول من الله إلى عباد الله، يدعوهم إلى توحيده وإلى إفراده بما يجب له. هذا هو حقيقة التوحيد، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.